هنا إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم ووافيكم بموجز من الأخبار العراقية. دعا اليوم عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الذي يتعرض نظامه في بغداد لتهديدات عسكرية أمريكية، دعا إلى إعداد الشعب العراقي للحرب. وقال عدي في وثيقة قدمها للمجلس الوطني إن الشعب العراقي يجب أن يعد نفسيا وعسكريا على جميع المستويات لمواجهة أي هجوم معاد من أجل تحمل عبء حرب ستكون أكثر ضراوة من سابقتها، في إشارة إلى حرب الخليج عام 1991. هذا وقد ذكر تقرير لوكالة رويترز من بغداد أن البرلمان العراقي صوت بالإجماع يوم الاثنين على تأييد استعدادات عسكرية للتصدي لأي هجوم أمريكي يهدف للإطاحة بالرئيس صدام حسين. وجاء تصويت المجلس الوطني بعد أكثر من أسبوع من فشل محادثات بين الأمم المتحدة والعراق بشأن عودة مفتشي المنظمة عن السلاح لبغداد. وقال البرلمان إن اجتماع المجلس باحث تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن عدوان مسلح على العراق بهدف الإطاحة بالحكومة الوطنية وتنصيب نظام تابع ينفذ سياساتها على حد تعبيره. أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس بأن السفير العراقي في أوكرانيا نفى اليوم بشدة تقارير عن أن بلاده اشترت أسلحة أوكرانية في خرق للعقوبات المفروضة على العراق، لكنه شدد على أن حكومته تهتم بالتكنولوجيا العسكرية الأوكرانية. أعلن اليوم الرئيس المصري حسني مبارك أنه يعارض عملا عسكريا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق لأنه سيزيد من حدة التوتر في المنطقة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن مبارك رأى في تصريحات نشرت اليوم صحيفة السياسة الكويتية أن على الولايات المتحدة توخي الحذر خلال حربها على الإرهاب من أجل تفادي المزيد من الهجمات المماثلة لهجوم 11 من أيلول. وقال إن المنطقة لا تتحمل مزيدا من الأزمات، كما أنها لا ترغب في المزيد من التوتر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن محلل عسكري إسرائيلي قوله اليوم إن سوريا الرئيس الحالي لمجلس الأمن تسرب أسلحة إلى العراق في انتهاك للحظر الدولي المفروض على هذا البلد. وجاء في مقال نشرته صحيفة هارتس على صفحتها الأولى أن أسلحة ومعدات عسكرية معظمها من أوروبا الشرقية يتم شحنها للعراق عن طريق موانئ سورية، ثم يجري نقلها برا أو عن طريق سكك الحديد إلى داخل العراق، لكن تقرير الصحيفة لم يذكر مصدر هذه المعلومات. قال العضو بارز في المجلس الوطني العراقي من أهمية اجتماعات عقدها في لندن على مدى 3 أيام ضباط عراقيون في المنفى وقادة في المعارضة العراقية، وقال إنها لا تعني شيئا بالنسبة للشعب العراقي. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
كان عبد المحسن السعدون رحمه الله من أخلص الزعماء الذين تولوا رئاسة الحكومة في العراق، وجاد بحياته ثمنا لإخلاصه وحرصه عندما لم يجد مخلصا من الأزمة بغير الانتحار. ولعل قصة وقوفه في وجه بريطانيا وتحديه لمندوبها السامي السير هنري دوبس في مسألة تكاليف الجيش البريطاني في العراق تعطينا خير مثال عن حرصه هذا على المصلحة الوطنية وشجاعته وذكائه في معالجة القضايا السياسية. كان العراق ما زال تحت الانتداب البريطاني عندما تقدم المندوب السامي بناء على أمر تلقاه من لندن، فزار رئيس الوزراء وطالب الحكومة العراقية الناشئة بتغطية تكاليف الجيش البريطاني المحتل للعراق. كانت الخزانة البريطانية تدفع لعساكرها رواتبهم واستحقاقاتهم المعتادة، ولكنها كانت تدفع لهم أيضا مخصصات إضافية عن وجودهم في العراق بعيدا عن ديارهم وفي منطقة موبوءة بالأمراض والأحوال الجوية السيئة بالنسبة لهم. رفض عبد المحسن السعدون هذا الطلب، وقال للمندوب السامي السير هنري دوبس: هذا أمر يعنيكم أنتم، بالنسبة لنا ليس هناك ما هو أطيب للعراقيين من أن تسحبوا جيشكم هذا إذا أردتم وتريحون وتريحون أنفسكم. بيد أن ممثل حكومة صاحب الجلالة البريطانية جاء محملا بالحجة التي اعتبرها مقنعة بالنسبة لبقاء القوات البريطانية في العراق. كان العراق عندئذ قد دخل في نزاع مع تركيا بشأن ولاية الموصل التي طالبت بها الحكومة التركية. قال إنه إذا انسحب الجيش البريطاني من البلاد فسيحدث فراغ، ولن تتردد الحكومة التركية من الهجوم على العراق وإعادته إلى قبضة الحكم التركي. وهنا تحدى عبد المحسن السعدون ممثل بريطانيا فقال له: كلا، ليس بيننا وبين جيراننا الأتراك أي نزاع يستوجب العدوان واستعمال القوة، اسحبوا أيها الإنجليز عساكركم إذا شئتم واتركونا وشأننا مع جارتنا تركيا، وإذا أردتم بقاء جيشكم هنا فهذا للدفاع عن مصالحكم، وما نحن بمستعدين لتغطية تكاليفه، أنتم جئتم به هنا وأنتم تتحملون نفقاته. فضلا عن ذاك، أضاف عبد المحسن السعدون أنه لم يكن في أيدي العراق أي مبالغ إضافية يدفع منها هذه التكاليف. رد السير هنري دوبس عن ذلك بأن أعرب عن استعداد بريطانيا بتأجيل الدفع وتسجيله دينا على حساب العراق حتى يستطيع تسديده، ولكن رئيس الوزراء العراقي أدرك ما وراء ذلك من خطر، والمفاوضات الأخرى ما زالت جارية بشأن نفط العراق. وبمثل هذا الدين الذي سيتراكم على كاهل البلاد ستستطيع بريطانيا أن تضع يدها على واردات النفط، بحيث يبقى هذا المصدر الحيوي رهينة بيد الإنجليز. أصر هنا أيضا على رد العرض البريطاني. خرج المندوب السامي البريطاني لا يلوي على شيء، وبادر بالطبع إلى مكاتبة وزارة الخارجية البريطانية لإعلامها بموقف الحكومة العراقية الرافض لتحمل نفقات الجيش. لم تمضي غير أيام قليلة حتى استأنف السير هنري دوبس محاولته، فجاء برد الخزانة البريطانية وإصرارها على أن يتحمل العراق هذه التكاليف الإضافية العسكرية. جاء المندوب السامي بنسخة من قرار الخزانة البريطانية في هذا الأمر وسلمه لرئيس الحكومة العراقية. لم تستسلم بغداد لمثل هذا الابتزاز، فردت عليه من جانبها بمذكرة مقابلة قالت فيها: إن البراهين العراقية التي رفضتها خزينة صاحب الجلالة البريطانية قد بقيت متمسكة بها كالسابق، وهي ترفض نظر خزينة صاحب الجلالة البريطانية، لذلك ليس لدينا ما نضيفه على ما تقدم في هذا الموضوع. بعبارة أخرى، أصبح الموضوع موضوع كلمة الخزانة العراقية ضد كلمة الخزانة البريطانية، وأي منهما ستلغي الأخرى. استلم المندوب السامي البريطاني هذه المذكرة وحولها إلى لندن، وجلس الطرفان ينتظران ما الذي ستقرره الخزانة البريطانية ووزارتها الخارجية. مرت الأيام ولم يأتي أي جواب من لندن، وهكذا أفلحت حكومة عبد المحسن السعدون في كسب هذه المعركة الدبلوماسية التي كان بإمكانها أن تثقل الخزانة العراقية بأعباء جسيمة لسنين طويلة. معركة واحدة من المعارك العديدة التي خاضها هذا السياسي الغيور في تلك الأيام الأولى من أيام الخير. أيام الخير اللي راحت ويا ويا كل ذولاك الناس الطيبين أهل الخير اللي مرادوا للعراق غير الخير.
سامعين الصوت صلوا على النبي سمعوا حجي مضبوط من خالص نبي. يا ناس احنا بسنة 1900 كنا ويا الاتراك وحكومتنا تركيا حالتنا كانت باينة صخرة متهرية. واليوم يا اسلام حصلنا استقلال وحكومتنا شعبية الحمد لله والشكر ديمقراطية. صلى على النبي يا مخلوق صلوا عن النبي طلعوا لفتوا صلوا عن النبي. اليوم احنا بصعيد الله 100% دل عيش مترفين وبنعمة الهية شنريد من الله بعد هم دين هم دنيا والخالي جدام متحسن الايام كل اليوم يرسل بالرفاهية لا جوع عندنا ولا فقر والعيشة مقضية. صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي
اللهم صل على النبي
اللهم صل على النبي.
سيداتي وسادتي، بثت وكالة أنباء عالمية كما نشرت صحيفة بريطانية آراء في خصوص ما يمكن أن تكون عليه مواقف الدولتين القطرية والتركية بشأن أي ضربة أمريكية محتملة ضد العراق. الزميل سامي شورش أعد لحضراتكم الملف التالي.
مستمعين الأعزاء، مع تزايد التكهنات باحتمال تعرض العراق إلى حرب عسكرية أمريكية، تثار أسئلة كثيرة حول الشكل الذي يمكن أن تتخذه مواقف الدول الإقليمية بينها تركيا والدول الخليجية إزاء قيام واشنطن بضرب العراق. في هذا الإطار، بثت وكالة أنباء عالمية تقريرا عن مخاوف دولة قطر من إمكان تعرض علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى التصدع في حال رفضها التعاون اللوجستي مع الولايات المتحدة في الحرب المحتملة ضد العراق. كما نشرت صحيفة بريطانية بارزة مقالا جاء فيه أن الضغوط الأمريكية على العراق تأتي في وقت غير ملائم بالنسبة إلى تركيا التي تعيش مشكلات داخلية. لمتابعة مواقف الدولتين قطر وتركيا، أعرض لكم فيما يلي للتقريرين، وأتحدث خلال ذلك إلى صحفيين قطري وإماراتي، بينما علي الرماحي مراسلنا في بيروت يلتقي خبيرا سياسيا لبنانيا مختصا في الشؤون التركية. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن دولة قطر تعارض أي هجوم ضد العراق، لكنها تخشى في الوقت نفسه من أن تصاب علاقاتها مع واشنطن بتصدع إذا رفضت أي طلب أمريكي لاستخدام أراضيها في الحرب المحتملة ضد العراق. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين قطريين لم تذكر أسماءهم أن الموقف الرسمي للدول الخليجية هو عدم السماح باستخدام الأراضي الخليجية في ضرب أي دولة عربية أو مسلمة، مضيفين أن الدوحة لم تتسلم حتى الآن أي طلب أمريكي باستخدام أراضيها في مثل هذه الضربة ضد العراق. لكن في حال قدم الأمريكيون مثل هذا الطلب، فإن حكومة قطر ستشعر بإحراج كبير في اتخاذ القرار الخاص بقبوله أو رفضه. الصحفي القطري في صحيفة الوطن القطرية حسن المحمدي أكد في رده على سؤال في هذا الخصوص أن قطر غير راغبة في المشاركة في الضربة الأمريكية.
أنا ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية راح تطالب قطر، لأن أصلا موقف قطر رافض للعملية هذه، وتعرف موقف قطر دائما في هالمجال أنها ترفض ضرب العراق، وهذا اسم الإدارة الحكومية في قطر عن إدارة مرارات أنها ترفض ضرب العراق.
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن المسؤولين أنفسهم أن دولة قطر تعتبر العراق دولة شقيقة تربطها بها أواصر الثقافة والتاريخ المشترك. لهذا فإن إقدام الأمريكيين على استخدام أراضيها قد يعكس ردود فعل شعبية سيئة في الشارع القطري. محرر الشؤون العربية في صحيفة الاتحاد الإماراتية محمد الحمادي رأى أن المسؤولين في جميع البلدان الخليجية بما فيها قطر كانوا واضحين في رفضهم المشاركة في أي ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق.
أتوقع يعني أن هذا الكلام ممكن يثار دائما يعني في أي وقت يعني تكون العراق أو يكون العراق مهدد بالضرب، ولكن في الزيارات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين لدول الخليج أعتقد كانت هناك تصريحات رسمية يعني واضحة يعني تدعو او ترفض اي ضربة للعراق بدون تحديد سواء كانت الضربة من دول الخليج او من اي دولة اخرى. يعني فالمبدأ في هذه المرة واضح حقيقة يعني في بالنسبة لمنطقة الخليج، لان الضربة لن تكون للعراق وحدها، يعني الضربة يعني تنال من المنطقة باكملها، وخاصة التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي هذه المرة متشددة بشكل واضح، وهو هدد يعني انه سوف يستخدم جميع الاسلحه المتاحه لضرب العراق، وهذا اعتقد يعني تهديد يعني خطير ويعني مخيف جدا، يعني مش للعراق فقط مثل ما قلت لك، لدول المنطقه كلها.
لكن ماذا لو طلبت واشنطن بشكل رسمي من الدول الخليجية أن تشارك في هذه الضربة أو تسمح على الأقل باستخدام أراضيها في مراحل الضربة؟ محمد الحمادي رأى أن المسألة أكبر من الشعور بالإحراج، ملمحا إلى أن رفض الضربة ليس موقفا خليجيا فحسب، بل هناك دول عربية أخرى مثل الأردن ترفض المشاركة في الضربة أو استخدام أراضيها من قبل الأمريكيين.
يعني ما يستبعد هذا الشيء يعني من نوع من الإحراج، ولكن يبقى أن المشكلة مشكلة الضرب هي أكبر من مشكلة أن دولة تدخل في إحراج أو أنها تخسر بعض الأمور على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. أي دولة يعني خليجية تدرك تماما في هذا الوقت أن العراق لن يتضرر لوحده، وكل ما كانت الدولة أقرب من العراق سيكون الضرر أكبر لهذه الدولة. فيعني لا أستطيع أن أجزم، أنا أقول أنه يعني ستمنح أي دولة أو ستقدم أي دولة خليجية تسهيلات لأمريكا أو لا، ولكن لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث خاصة في الظروف الحالية والوضع الحالي حقيقة.
إلى ذلك لفتت وكالة رويترز إلى أن الولايات المتحدة تعتبر شريكة استراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدولة قطر، وأن الدولتين تجمعهما اتفاقيات ثنائية عدة، بينها اتفاقية أمنية تسمح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد البحرية والجوية القطرية، كما أن في قطر مخازن كبيرة للمعدات العسكرية المتطورة التي تحتاج إليها القوات الأمريكية في أي حرب تنشب في المنطقة. هذا إضافة إلى انشغال الحكومتين الأمريكية والقطرية في الوقت الحالي بتوسيع قاعدة العديد جنوب غرب العاصمة القطرية، وهي القاعدة التي تعرف بأنها من أكبر القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لجهة طول مدارج إقلاع الطائرات منها. مع هذا فإن من المستبعد أن تطلب الولايات المتحدة من قطر السماح باستخدام أراضيها ضد العراق بحسب الصحفي القطري حسن المحمدي.
ولكن أيضا قالوا أنه ممكن تستخدم أراضي الكويت وأراضي السعودية وأيضا أراضي الأردن، ولكن كل هذه الدول رفضت الأمر ونفت أنها راح تستخدم أراضيها في ضرب العراق.
من جهة أخرى قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في مقال نشرته في عددها الصادر اليوم إن ممارسة ضغوط أمريكية على العراق في الوقت الراهن لا تخدم مصلحة أنقرة لانشغال الأخيرة بأزمتها الحكومية الداخلية. جاء تعليق الصحيفة البريطانية بمناسبة الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس إلى أنقرة لاستمزاج آراء المسؤولين الأتراك حول تطورات الملف العراقي. وصول وولفوويتس إلى تركيا في إطار التكهنات الجارية بإمكان قيام الولايات المتحدة بشن حرب ضد العراق هدفها إطاحة نظامه السياسي أثار العديد من التساؤلات حول موقف أنقرة إزاء الضربة المحتملة، خصوصا أن أنقرة كما حال الدوحة تتمتع بعلاقات عسكرية واقتصادية وسياسية متينة مع واشنطن، وهي فوق ذلك كله تعاني في هذه المرحلة من أزمة حكومية عميقة تشغلها عن التطورات الخارجية. مراسل إذاعة العراق الحر في بيروت علي الرماحي استطلع رأي الخبير السياسي اللبناني محمد نور الدين المختص بالشؤون التركية حول احتمالات الموقف التركي من الضربة المحتملة ضد العراق.
وصول نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس تركيا تزامنا مع الأزمة الحكومية التي تواجهها أنقرة يثير العديد من الأسئلة حول دور الملف العراقي في الأزمة التركية، خصوصا بعد تصريحات أطلقها السياسيون أتراك تشير إلى دخول هذا الموضوع عنصرا في الأزمة، إلا أن الخبير في الشؤون التركية دكتور محمد نور الدين لا يرى أي دور حقيقي للملف العراقي في أزمة الحكومة التركية، مؤكدا في حديث لإذاعة العراق الحر أن الجانبين رئيس الوزراء والعسكر يتحفظون على العمليات العسكرية المزمع تنفيذها في العراق.
يعني لنقل أن الإشارة الوحيدة المرتبطة ب الملف العراقي في الأزمة السياسية التركية الحالية هي ما قالته زعيمة حزب الطريق المستقيم فرانسوا تشيلر من أنها تريد أن تكون على رأس الحكومة التركية أثناء العملية العسكرية الأمريكية ضد العراق. هذه هي الإشارة الوحيدة التي ربطت بين الأزمة الحكومية الحالية وبين الملف العراقي.
هل تدل هذه الإشارة على أن هناك نية لتغيير الحكومة والإتيان بحكومة أخرى أكثر طواعية أكثر انسجاما مع التطورات المحتملة؟
يعني لنقل أو لنوضح ونكرر للمرة المليون أن القرار السياسي في تركيا وإن كان يؤخذ رسميا في الحكومة لكن يعني العملية المؤسسة العسكرية كما يعرف الجميع هي التي تتخذ القرار، والمؤسسة العسكرية في الأشهر الأخيرة ومنذ أن بدأ الحديث عن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق يعني منذ ما بعد 11 أيلول وما بعد الحرب ضد أفغانستان كان موقف المؤسسة العسكرية معارضا وبصورة لم يسبق لها مثيل وبصورة واضحة أيضا ضد أي عملية عسكرية أمريكية ضد العراق يمكن أن تؤدي إلى تقسيمه وإقامة كيان كردي بصورة أو بأخرى في العراق. الآن يعني هناك انسجام في المواقف بين بولنت أجويد رئيس الحكومة وشريكه الأكبر والأقوى دولة باسلي في الحكومة بالنسبة لهذا الموضوع. كان هناك رأي واحد مع المؤسسة العسكرية، ولا أعتقد أن تانسو تشيلر عندها حظوظ بأن تصبح رئيسة للحكومة وهي المغضوب عليها من جانب المؤسسة العسكرية، وبالتالي تحاول تشيلر بتقديري أن تعطي بعدا أكبر للأزمة الحكومية من أجل أن يكون لها هي موقع متقدم أو أكثر تقدما في التوازنات السياسية الداخلية.
هل تعتقد أن المؤسسة العسكرية لم تحسم أمرها بعد بشأن الموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية في العراق؟
يعني أولا طبعا الشراكة الأمريكية التركية هي شراكة استراتيجية، وإن تختلف في بعض العناوين الفرعية أو في أساليب الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، لكن يمكن في الملف العراقي أن نشهد اختلافا حقيقيا في مواقف الطرفين. فإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تحصل على مقابل تأييد تقديم مساعدات اقتصادية ومالية وغير ذلك إلى تركيا وتؤيدها في ملفات متعددة مثل الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص، هذا لا يعني أن تكون تركيا لقمة سائغة لدى واشنطن بالنسبة للملف العراقي، لأن هناك ثوابت تمس الأمن القومي التركي وهي وحدة الأراضي التركية. وبرأي المؤسسة العسكرية دائما ومنذ أواسط الثمانينات أن أي تغيير في الخريطة العراقية يؤدي إلى إنشاء كيان كردي ليس فقط مستقلا بل أيضا ذو يعني صلاحيات واسعة، يعني حكم ذاتي واسع، هو ليس في محل ترحيب أو لا ينظر إليه بحرارة في أنقرة، لكن وتركيا بحكم هذه الشراكة مع أمريكا ستكون مستعدة لتقديم مساعدات ربما بدون حدود ضمن الاتفاقات العسكرية والقانونية مع الولايات المتحدة، وأيضا بصفة تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي مثل تقديم القواعد الجوية للانطلاق منها لهجمات ضد العراق، بل حتى مشاركة جنود أمريكيين وغيره من الأراضي التركية. لكن أعتقد الجيش التركي لن يساهم بشكل فعال ومباشر ومكشوف في أي عملية عسكرية أمريكية ضد بغداد.
يعني كل المشاريع المطروحة لمستقبل العراق تنص أو تدور حول إقامة نظام فيدرالي ديمقراطي بالعراق يضم فيدراليتين عربية وكردية، هل تعتقد أن هذا النظام أيضا يثير هواجس المؤسسة العسكرية التركية؟
يعني إذا كان هذا النظام شبيه بما هو قائم حاليا وبناء إلى الاتفاقية التي عقدت في بطلع السبعينات بين بغداد والأكراد والتي تمنح حكم ذاتي ضمن سقف معين، يعني هو أقرب الحكم الذاتي منه إلى دولة مستقلة، أعتقد الأتراك لن يعارضوا مثل هذا الحل لأنه عمليا موجود، لكن هم ضد أي حكم ذاتي واسع يمكن أن يؤسس بشكل فعلي وعملي في المستقبل القريب أو البعيد إلى ترسيخ الوجود المستقل للكيان الكردي في شمال العراق.
دكتور محمد نور الدين خبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
من بيروت كان معكم علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
مستمعينا الكرام، تزامنا مع التوتر بين العراق والمجتمع الدولي والتكهنات بتوجيه ضربة أمريكية إلى العراق، أسواق كردستان تشهد ارتفاعا ملموسا في أسعار العملات الأجنبية والمواد الاستهلاكية. مراسلنا أحمد سعيد من أربيل وافانا بالتقرير التالي.
ذكر تقرير نشرته جريدة بلاتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر صباح هذا اليوم أنه تزامنا مع التوتر الذي حصل في العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي والأنباء التي تتردد هذه الأيام عن قرب توجيه ضربة أمريكية إلى العراق، فإن نوعا من الاضطراب والقلق يسود حياة السكان في أقليم كردستان العراق بسبب من ارتفاع ملموس للمواد الاستهلاكية وحدوث نوع من الشلل والركود في أسواق كردستان إلى جانب تقلص في عمليات البيع والشراء. وأضافت الصحيفة تلك واستنادا إلى مصدر في بورصة أربيل لم تسميه بالاسم أن أسعار العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي سرعت بالارتفاع، كما وارتفعت أيضا أسعار الحاجيات الضرورية الاستهلاكية كذلك. وقالت الصحيفة على لسان المصدر أن من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، والذي سيؤثر في النهاية على حركة الأسواق ومعاملات البيع والشراء. فلقد ارتفع سعر الورقة من فئة المائة دولار أمريكي من 1510 دنانير إلى 1610 دنانير من الطبعة السويسرية. وخلص تقرير صحيفة براكي للقول بأنه تزامنا مع استمرار التوتر في الوضع فإن أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى سترتفع. جدير ذكره أن الأسواق العراقية في المدن والمحافظات العراقية الخاضعة للحكومة المركزية تشهد بدورها ارتفاعا في أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وكذلك في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية منها بالأخص. هذا ولقد اتهمت إذاعة صوت الشعب العراقي المعارضة والتي يديرها الحزب الشيوعي العراقي، اتهمت صباح هذا اليوم السياسات الاقتصادية للحكومة العراقية كسبب رئيسي من أسباب تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للسكان والارتفاع الذي طرأ على أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في بغداد وبقية المحافظات العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا مستمعين الكرام في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا سعد عبد القادر من السليمانية بتقرير أوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ندوة لها أنها تعمل على بناء جسور من العلاقات بينها وبين القنوات الإعلامية في كردستان العراق لتوضيح مهام المنظمة الإنسانية.
نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ندوة لمندوبي القنوات الإعلامية، وذلك على قاعة قصر مير بمدينة السليمانية. تحدث خلالها ماركو جيمينيز مندوب النشر للجنة الدولية لصليب الأحمر، تحدث عن الهدف من إقامة هذه الندوة مشيرا إلى ضرورة بناء جسور من العلاقات والتعاون بين اللجنة الدولية لصليب الأحمر والقنوات الإعلامية في إقليم كردستان العراق، وأهمية تبادل الزيارات وتبادل وجهات النظر بغية تمتين العلاقات وتعزيز أواصر التعاون وترسيخها بحسبه وفق أسس معينة تخدم المهام والمبادئ والأهداف التي تعمل من أجلها منظمة الصليب الأحمر لغرض مساعدة المنكوبين وضحايا النزاعات المسلحة. فيما قدم مسؤول المساعدات والتعاون في اللجنة الدولية شرحا وافيا حول أهداف ومبادئ وقوانين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بها، مشيرا إلى أن 189 دولة صادقت على هذه الاتفاقيات. وتطرق مسؤول المساعدات والتعاون إلى القوانين والأسس الخاصة بالأوضاع الاجتماعية والصحية وتأمين العدالة وأسس التعامل الإنساني أثناء الحروب والصراعات المسلحة، موضحا أن اللجنة تعمل في أكثر من 60 دولة في العالم لتقديم نشاطات وأعمال إنسانية خلال الحرب والسلم، وهي تقتصر بحسبه على الإغاثة وتقديم المساعدات العاجلة والعون إلى المتضررين. وشارك مندوبو الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية في الإقليم في الندوة بتوجيه عدد من الأسئلة التي تمحورت حول أعمال اللجنة والنشاطات التي قدمتها وتقدمها في كردستان العراق، وأجاب عنها ماركو جيمينيز مندوب النشر للجنة الدولية للصليب الأحمر إجابات شافية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من بارك. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى تقرير وافانا به مراسلنا في باريس بشأن القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بإغلاق مخيم سانغات للاجئين في موعد أقصاه نيسان عام 2003. ويشير تقرير من مراسلنا في أربيل إلى أن أحزابا عراقية معارضة أكدت على استمرار الحكومة العراقية في تعذيب السجناء السياسيين وإعدامهم. ونستمع إلى مقابلة أجريناها مع رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا الذي شارك في الاجتماع الثاني للهيئة العامة لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية الذي عقد في الرباط عاصمة المغرب. نبدأ بتقرير مراسل إذاعتنا في باريس شاكر الجبوري.
بعد إغلاق مخيم سانغات اللاجئين عند مدخل قناة المانش الرابطة بحريا بين الأراضي الفرنسية والبريطانية، بات مسألة وقت فقط بعد أن توافقت وجهات النظر السياسية والمصالح الأمنية بين باريس ولندن حيال هذه القضية، والتي لعبت دورا مهما في تعكير صفو العلاقات المشتركة خلال السنتين الأخيرتين بعد أن ترددت الحكومة الاشتراكية الفرنسية المستقلة، ترددت في ركوب هذه الموجة مثل ما تفعل حاليا الحكومة الديغولية. ففي الاجتماع المهم بين وزيري الداخلية الفرنسية والبريطانية نيكولا ساركوزي وديفيد بونكيت والذي استضافته باريس أمس، قد تم الاتفاق على عدد من القضايا الفنية والإنسانية وكذلك الاقتصادية ذات الصلة بإغلاق المخيم. ورغم أن المترشح من معلومات عن هذا الاجتماع وهو الثالث من نوعه في غضون شهر ونصف، فأن ما تستطيع إذاعة العراق الحر تأكيده هو أن باريس ولندن اتفقتا على النقاط التالية: أولا، منح الأمم المتحدة دورا في البحث عن حلول مقبولة لمصير حوالي 1500 من اللاجئين يعيشون في هذا المخيم، وثانيا، اعتبار نيسان المقبل موعدا أخيرا لإغلاق سنغات نهائيا، وثالثا، تشديد المراقبة الفنية والبشرية عند المداخل البحرية للحدود الفرنسية البريطانية، على أن تتكفل لندن بالجوانب الفنية والمادية، فيما تتحمل باريس مسؤولية تعزيز التواجد البشري والأمني وفرض مراقبة مشددة على حركة الشاحنات المتوجهة صحب الأراضي البريطانية. وبعد ذلك تأتي مسألة فرز التعامل مع اللاجئين على أساس الأوضاع التي تعيشها بلدانهم الأصلية، حيث تم الاتفاق على منح المهاجرين الأفغان مساعدات تسهل عليهم العودة إلى بلادهم بعدما شهدت تحولات سياسية وأمنية مهمة. فيما يبقى موضوع الأكراد العراقيين على درجة عالية من الخصوصية، وذلك بسبب التهديد المستمر لأرواح المهاجرين في حال إبعادهم من ناحية، بعد أن لم يطرأ أي تحسن إيجابي في ميدان حقوق الإنسان والأوضاع السياسية والاقتصادية من الناحية الأخرى. ومن بين القضايا الجوهرية التي تكفلت لندن بتحقيقها تأتي مسألة تعديل التشريعات الخاصة بطلب اللجوء إلى أراضيها، بحيث يبث فيها بأسرع وقت ممكن، وثانيا بناء مخيمات مؤقتة لاستضافة المهاجرين بحيث لا يكون دخولهم إلى الأراضي البريطانية نهائيا كما هو معمول به بالوقت الحاضر. وتلك هي القضية التي تخص المهاجرين العراقيين من الأكراد والعرب أكثر من غيرهم، لأنه وحسب ما عرفته الإذاعة من مصادر أمنية وسياسية فرنسية، فأن وجهات نظر باريس ولندن على منحهم تسهيلات خاصة هي قائمة في الوقت الحاضر، مثل ما هي متطابقة أيضا عند التهديدات التي تنتظرهم في حال إبعادهم إلى الوطن الأصلي. تجدر الإشارة إلى أن مخيم سانغات قد تم إنشاؤه عام 1999 لاستقبال النازحين من الأقاليم اليوغوسلافية، وبسعة لا تزيد عن 800 شخصا، في حين يوجد فيه حاليا حوالي 1500، يشكل الأفغان منهم 55%، فيما الأكراد من العراقيين يحتلون المرتبة الثانية بنسبة 35%، مع التأكيد على أن 53,000 أجنبي قد مروا بهذا المخيم قبل أن يتوجهوا إلى الأراضي البريطانية أو غيرها، في حين تم استجواب حوالي 80,000 شخص لم يبعد منهم سوى 7,000، وهو ما يعطي صورة على مبررات إغلاق هذا المخيم، والتي يعتبرها النائب الاشتراكي جان كلونغ خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما تعتبرها منظمات حقوق الإنسان مفارقة خطيرة تجعل الأراضي الأوروبية قلاعا محصنة، مما ينبغي التعامل معه بجدية، حيث سنضع البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان أمام المسؤوليات في هذه القضية التي تفتقد إلى الكثير من الجوانب الإنسانية، حسب ما قال للإذاعة إدريس اليزني رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وإليكم التقرير الذي وافانا به مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
اتهم برنامج صوت الإنسانية الخاص بحقوق الإنسان في إذاعة حزب كادحي كردستان الحكومة العراقية ارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان مؤخرا في السجون العراقية، وأشار إلى قيامها بإعدام 23 مواطنا لأسباب سياسية ومن دون محاكمات أصولية في سجن سري بمدينة النجف، وعدم تسليمها لجثثهم إلى ذويهم. وأضاف البرنامج الخاص بحقوق الإنسان إلى أن الذين تم إعدامهم سبق وأن اتهموا بمحاولة اغتيال محمد حمزة الزبيدي العضو السابق في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، وتطرق البرنامج أيضا إلى عمليات إعدام مماثلة في سجن الحوت الذي يقع بين مدينتي سامراء وتكريت شمال العاصمة العراقية، أدرجتها في قائمة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وقال أن جميع الذين يتم إعدامهم يتعرضون إلى تعذيب سريع لأسابيع وأحيانا لشهور، وأورد اسم اثنين من الذين أعدموا وهما ياسين محمد نعمان عبد العزيز وإسماعيل عبد القادر. وعلى ذكر الانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية، أفاد وسائل الإعلام ثلاثة شبان من نشطاء الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا معتقلين لسنوات في سجون أبو غريب المركزي، والذين أطلق سراحهم مؤخرا بعد انتهاء مدة محكوميتهم بأن أشكال التعذيب تمارس بحق السجناء السياسيين وبشكل يومي. وبحسب مصادر عراقية معارضة، أن الكثير من السجناء السياسيين في السجون العراقية غالبا ما يسعون إلى الانتحار للتخلص من التعذيب والأوضاع المزرية في السجون التي تتميز بتفشي الأمراض الجلدية وعدم توفر الأدوية ورداءة الطعام وقلته، إضافة إلى سوء المعاملة. وأضافت تلك المصادر بأنه تحت وطأة هذا الوضع نزأ 10 سجناء في سجن الديوانية إلى الإقدام على محاولة هرب انتحارية، ولقد تمكن 7 منهم من النجاة بأنفسهم، فيما ألقي القبض على 3 منهم، تقول الأخبار الواردة عنهم إلى أربيل بأنهم أعدموا للفور. هذا وأفادت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق بأن 3 من نشطاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تم إعدامهم مؤخرا بعد 6 أشهر من التعذيب الجسدي، وهم كل من باقر الياسري وأبو محمد السعيدي وأبو السجاد السعيدي الذين تم إعدامهم قبل نحو أسبوع. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونستمع معا سيداتي وسادتي إلى مقابلة أجراها شرزاد القاضي مع الدكتور أحمد الموسوي رئيس جمعية حقوق الإنسان في العراق فرع سوريا، الذي أجاب على سؤال حول طبيعة الاجتماع الثاني للهيئة العامة لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية الذي عقد في الرباط عاصمة المغرب قائلا:
الحقيقة هو الاجتماع اللي عقد المغرب هو اجتماع الهيئة العامة الثاني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، اللي هي عبارة عن منظمات تضم أعضاء من حدودها 270 منظمة عربية متعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والبيئة والمرأة من 12 دولة عربية. الاجتماع الأول صار في بيروت في برمانة، والاجتماع الثاني لتقييم أعمال الشبكة في انعقد في الرباط، وعلى لتقييم أعمال الشبكة هناك أربع منظمات عراقية وجمعيات عراقية في هذه الشبكة من القطر العراقي. والدعوة اللي تمت هناك على هامشها تمت عقد ندوة تسميتها ندوة الإقليمية العربية حول التنمية المستدامة، كانت بالتنسيق بين الشبكة العربية للمنظمات والحكومة للتنمية والشبكة المغربية للبيئة والتنمية المستدامة والفضاء الجمعوي لإعداد لقمة التي تعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في 31 في نهاية آب من العام الحالي، نهاية الشهر القادم. كان هناك كمان يومين على هامش هذه القمة تقديم وثائق وطنية محلية حول التنمية المستدامة من الأخطار من العراق من لبنان من فلسطين. ثم كان هناك كمان يومين اجتماعات مكثفة لتقديم ورقة باسم الشبكة تكون مستقلة لاجتماع جوهانسبرغ اللي في جنوب أفريقيا في نهاية الشهر القادم في نهاية آب.
نعم،
هناك تمت هناك طبعا كانت النقاشات تدور في مجال اولا في مجال اجتماعات الهيئه العامه للشبكه، هناك اطار تقييم المرحله الماضيه وتوصيات المرحله القادمه، وكمان بالاضافه الى اجتماع تم لانتخاب مكتب التنسيق الجديد الذي يضم عضو من كل دوله عربيه. هناك جانب اخر كان بالاضافه للهيئه العامه للجمعيه، هناك اجتماع الاخر اللي تم حول موضوعة جوهانسبرغ. الورقة اللي قدمت في نهايتها باسم الاجتماع الحقيقة في الرباط اللي في 25 يونيو 2002 حول ندوة، كان هناك بعض اللقاءات اللي تمت على هامشها، وتمت هناك إعلان تم بإعلان الرباط.
عفوا دكتور، كان هناك شيء خاص بشأن العراق مثلا؟
هو الحقيقة الموضوع هو على التنمية انتظامة لم تتم، ولذلك هناك فقرة تمت فقط لمشكلة فلسطين وبالإضافة للعراق فقرة اللي ذكرت فقط فيها، لأن الموضوع لا يتعلق يعني كان بالتنمية. الفقرة هي مثلا كانت في إدانة الجرائم ضد البيئة والإنسان التي تتذكر يوميا ضد الإنسان الفلسطيني، ورفضنا يعني هذه الفقرة تتعلق بالعراق، ورفضنا الحصار المفروض على الشعب العراقي وليس على الشعب العراقي. فهذه هي أما الأمور الأخرى هذا هي كانت العلاقة بالتنمية، ودراسات صارت هناك تمت عدة لقاءات وندوات تمت هناك غالبيتها كانت تتعلق بالتنمية وآثارها. وبالنسبة لنا كجمعية الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان فرع سوريا، فاكدنا بلقاءاتنا تمت هناك خمس ايام لقاءات مستمره كانت، فكنا نؤكد على كل لقاءاتنا مع الوفود الموجوده من كل الاقطاع العربيه، وكانت هناك بعض الشخصيات الاجنبيه، كنا نؤكد على موضوع قبح انتهاكات حقوق الانسان في العراق، وتم بشكل جيد ومن خلال هذه اللقاءات توزيع نشرات الجمعية والمجلة العراقية لحقوق الإنسان. والحقيقة يقولها واحد لقينا هناك استجابات وفهم جيد لطبيعة النظام الاستبدادي بالعراق وطبيعة عدوانيته وسبب وجود أكثر من 4 ملايين عراقي خارج العراق، هناك سبب معناته سبب عائد إلى السلطة وسياسة القمعية. يعني شعرنا هناك تجاوب خاصة من بعض الشخصيات المغربية بالإضافة التونسية والجزائرية والفلسطينية بالحقيقة، فهذا اللي دعانا بأن بالفعل يعني نرجع مطمئنين، لأن هناك فهم لا بأس في من إخواننا العرب بطبيعة هذا النظام الدموي في العراق.
دكتور، يعني كان هناك تجاوب وتفهم للوضع بس ما انعكس في القرارات أو في البحث في برنامج قادم للقاءات على النطاق عربي لبحث الوضع العراقي أو لبحث انتهاكات حقوق الإنسان أو شيء من هذا القبيل؟
احنا بلي هناك تصور كامل وتم نقاش في بعض في يعني خلال الاستراحات تم حديث هناك، وهناك فهم وطلب من عندنا بأن هناك في حال أن تكون الشبكة بفعالية معينة تتعلق بالعراق، وهناك فهم بالشبكة في غالبية أعضاء الشبكة ومكتب التنسيق خاصة اللي هم ممثلين من كل دولة عربية، يعني هناك فهم بتقييم النظام، وهذا شيء جيد، يعني هناك أكون إعدام الحريات والديمقراطية في العراق، هناك قمع وإرهاب، فهذا الجانب ممكن بأي نشاط قادم ممكن أن انضمنا بأي بيان يصدر عن أي نشاط الشبكة العربية من المنظمات الحكومية للتنمية. ونعتقد هنا بالنسبة للجمعية أن وجودنا في هذه الشبكة والتنظيمات العراقية الأخرى هي في نافذة جيدة لممارستنا بفضحنا تعارية كل انتهاكات النظام الحاكم في العراق.
شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة.
شكرا لكم. شكرا.
نأمل أن نلتقي في المستقبل أيضا. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
أعزائنا، إلهام المدفعي يشاركنا في منهاج اليوم بأغنية يزار البزرنجوش ازرع لنا حنة.
Yeah.